بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. هذه الحكمة تحل مشكلة كبيرة في حياة كثير منا. المشكلة أن الله عز وجل هو الخالق، طبعا هذا عن بداية الأمر كيف نشرح المسألة. الله هو الخالق، والله هو الرازق، والله تبارك وتعالى حقه علينا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذن هذا هو حق الله علينا. لكن لو نظرنا اليوم إلى الصلة بالله عز وجل وجدناها صلة عقلية وقلبية وسلوكية، فهناك صلة بالعقول من خلال العلم والمعرفة، وهناك صلة بالقلب من خلال التذوق والمشاعر والأحاسيس والوجدانيات، وهناك صلة بالسلوك من خلال الأعمال الصالحة والاستقامة على شرع الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم. إذن حق الله علينا أن نكون على صلة معه بعقولنا وبقلوبنا وسلوكنا. ولا شك أن الأصل هو معرفة الله بالعقول، هذا أول شيء، المعرفة الدائمة لله عز وجل بعقولنا، ثم بعد ذلك بمشاعر قلوبنا نتعرف عليه أولا علما ومعرفة، ثم بعد ذلك ندعو قلوبنا إلى تذوق هذه الحقائق العقلية العلمية المعرفية. لكن الإنسان منا ضعيف، والله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني تغلبه شهواته وتطغى عليه مشاغله، فترى هذا الإنسان ربما ينساق مع شهوات نفسه ومع حاجيات نفسه مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الغفلة عن الله في حياة الإنسان هي من أعظم الأمراض. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن الغفلة عن الله من أخطر الأمراض ومن أصعب الأمراض. لذلك الغفلة عن الله أصل كل معصية. متى يعصي الإنسان ربه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لماذا؟ لأن إيمانه بالله طالما أنه موجود، إذن هذا يصده عن الحرام، وهذا يمنعه من الحرام. لماذا؟ لأن الإيمان يصد الإنسان عن كل معصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه فلا يؤذي جاره وما شابه ذلك. إذن أصل كل معصية. ثانيا، الغفلة عن الله سبب في ضعف العبادات. عندما يغفل الإنسان عن الله يقصر في الصلاة، يقصر في الصيام، يقصر في الحج. لماذا؟ لأن الغفلة تصرفه عن ذلك. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشيء الثالث أن الغفلة سبب في فراغ العبادات، تصير العبادات خاوية كما مر معنا سابقا: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب غافل. فالغفلة عن الله تقلل العبادة الحقيقية، وربما تكثر العبادة الصورية الظاهرية الشكلية. إذن الغفلة أيضا سبب لسوء الأدب مع الله عز وجل. إن الإنسان الغافل يتهم الله بالإساءة وبالتقصير، أين الله؟ لماذا لم يفعل الله بنا ذلك وما شابه ذلك؟ وكذلك الغفلة عن الله سبب للهموم والآلام. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يغفل عن الله ربما يعني أعرض بقلبه عن الاتكال على الله، وربما ذهب إلى يعني مسالك ليجمع بها الدنيا بعيدا عن شرع الله عز وجل. وهذا الإنسان كلما سار خطوة في طريق البعد عن الله ازداد شقاء فيما بينه وبين نفسه. لذلك كان الذكر من أعظم العبادات. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال ربنا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى منافع الذكر أيها الإخوة، منافع الذكر الكثيرة جدا. وما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك الذكر ضد الغفلة، فهو أيضا بالعقل وبالقلب وبالسلوك. هناك إنسان غافل في عقله، هناك إنسان غافل في قلبه. فالإنسان كما أنه يكون غافلا بعقله وقلبه وسلوكه، كذلك يكون أيضا ذاكرا بعقله وقلبه وسلوكه. قال الله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. وقال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإذا هناك ذكر بالعقل وذكر بالقلب وذكر باللسان. أو بالأعمال مجملة. فنحن الآن الأصل في الذكر أن نكون في ذكر مع الله عز وجل في عقولنا، فنحن مع الله في أحوالنا كلها، في عقولنا علما ومعرفة، ونحن مع الله في قلوبنا بمشاعرنا وأحاسيسنا، وكذلك نحن مع الله بأعمالنا وألسنتنا. وهنا تكمن المشكلة. طيب أنا الآن لو نظرت إلى قلبي، أنا الآن عندي غفلة كثيرة، أنا الآن أقرأ القرآن لكن لا أجد في نفسي خشوعا، أنا الآن أصلي لكن لا أرى في صلاتي خشوعا، أنا الآن ربما أريد أن أذكر الله عز وجل بلساني لكنني لا أجد في قلبي شعورا بهذه الكلمات، حتى أنني أحيانا أكرر كلمات وألفاظا لا أعرف معناها ولا أتذوق شيئا منها، وإنما هكذا حفظنا وهكذا علمنا وهكذا قيل لنا وما شابه ذلك. والحقيقة أن هذا الحال يجعلنا صيدا، يعني سهلا للشيطان. يأتي الشيطان إلى إنسان من هذا النوع يقول له: يا أنت يا فلان، أنت الآن غافل، أنت الآن لا تذكر الله، أنت الآن كذا، أنت الآن كذا. النتيجة ما هي؟ يريد أن يقطعه عن الله عز وجل، يريد أن يصرفه عن الله تبارك وتعالى من خلال ما يعيش به الإنسان من غفلة في الذكر أو غفلة في القرآن أو غفلة في الصلاة أو ما شابه ذلك. ولا شك أن ذكر اللسان مقدور للإنسان وهو سهل قريب على الإنسان، فالإنسان قادر على أن يذكر الله عز وجل بالذكر اللساني وبالأذكار الواردة وما شابه ذلك، خصوصا عندما تكون الأذكار منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحافظ عليها الجميع في أماكنها وأوقاتها وعددها وما شابه ذلك. وهذه العبادة باللسان، هذا الذكر باللسان ربما يغيب عن بعضنا، ربما يغيب عن بعضنا، فترى هذا الإنسان يذكر الله بلسانه لكن بقلبه غافل، يذكر الله بلسانه لكن عقله غافل. هنا ماذا يقول؟ العبادة، اللسان بالذكر عبادة تفضي إلى الذكر بالقلب وإلى الذكر بالعقل. العبادة باللسان أولا تفضي إلى العبادة في العقل، والعبادة أيضا في القلب. لذلك الشيطان يتصيدنا من هذا الباب، يقول لهذا الإنسان: أنت شو مقعدك مع دول الجماعة، دول كل الأولياء ذاكرين، أنت إنسان غافل، أنت إنسان كذا كذا، يترك طاعة الله عز وجل. نقول لهذا الأخ الكريم: إذا جاءك الشيطان بهذا الكلام إياك أن تصدقه وإن كان على ألسنة بعض المحبين أحيانا. لماذا؟ لأن الإنسان منا ينبغي عليه أن يعلم أن المطلوب تصحيح الخطأ، تصحيح الخطأ. طيب أنا أذكر الله بلساني، هل هذا خطأ؟ الجواب لا. أين الخطأ؟ الغفلة عن الله عز وجل. طيب نحن الآن إذا ذكرنا الله بلساننا وأزلنا الغفلة عن قلوبنا، هنا تنتهي القضية. أما الآن بعضنا ماذا يفعل؟ يكون غافلا في لسانه، فيأتي إليه الشيطان فيصرفه حتى عن الذكر باللسان. لذلك نحن دائما ينبغي علينا أن نعلم أن الذكر درجات، الذكر درجات، وكل إنسان منا له درجة. فهناك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر بالعقل، وهناك ذكر بالمشاعر والأحاسيس وما شابه ذلك. والأصل في العبادة أنها تكون مع الحضور، يعني أنت الآن تصلي بين يدي الله، أنت مستحضر لما تقرأ، متذوق لما تقول. أنت الآن ينبغي أن تتخير الكلمات والأذكار التي تساعدك في صفاء قلبك وتحقيق توبتك وما شابه ذلك. طيب، إذا نحن الآن أمام ذكر له أنواع درجات، في بعض الصالحين ترتقي درجاتهم فيكون ذكرهم الغالب بالقلوب والأحاسيس والمشاعر، لكن هذا لا يعني أن يفعل ذلك المبتدئون. هذا إنسان بعدما أكرمه الله عز وجل بمدة طويلة في العبادة والذكر، وربما عجز عن ذلك بجسده، فصار يعوض عن ذلك بما في ذلك من أمور قلبية ينبغي على الإنسان أن يتذوقها وأن يستشعرها لتكون حقيقة الذكر في حياته. الذكر أيها الإخوة الأكارم ينبغي علينا أن نصبر عليه إذا كان مع الغفلة، فهو شديد. يعني أنا أريد أن أذكر الله لكن لا أجد قلبي ولا أجد عقلي، وأجدني أحرك لساني وقلبي غافل. هنا ماذا نفعل؟ نقول لهذا الإنسان: يا أيها الأخ الكريم، إذا كنت قد حرمت الذكر بقلبك وبعقلك وبمشاعرك وأحاسيسك، فلا تحرم نفسك ذكر الله عز وجل بلسانك. ولا شك أن هذا الذكر باللسان يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، ويحتاج إلى التحلي بآداب الذكر ليكون هذا الذكر سببا لترقي الإنسان. أما إذا كان ما في عنا آداب الذكر، إذا ما في عنا ثبات على الذكر، إذا ما في عنا تعظيم للذكر، لن نستفيد منه كثيرا. فمن آداب الذكر مثلا المداومة عليه، المداومة عليه. ومن آداب الذكر المجاهدة في الذكر، بأن ألزم نفسي أنا ذكرا معينا أداوم عليه ولا أتركه أبدا. وأيضا من أحكام الذكر أن الإنسان يرفع صوته قليلا، وهذا للمبتدئين، ليحرك قلبه من خلال ما يسمع من ألفاظ وكلمات وما شابه ذلك. جميل جدا أيها الإخوة أن يذكر الإنسان بصوت مرتفع قليلا ليتذوقه قلبه وليتذوقه بقية الناس. وكذلك من أسباب الذكر أننا نحدد الأوقات والعدد، ليه؟ حتى لا نقصر. الإنسان الذي يترك نفسه من غير تحديد للوقت أو للعدد غالبا يقصر. متى تأتي بالأذكار؟ يقول لك صباحا أو مساء أو في وقت الفراغ أو ما شابه ذلك. يعني كلما جاءك وقت مناسب تؤجل. إذن معنى ذلك لا تستطيع أن تلتزم لا بعدد الأذكار ولا بأوقاتها. وكذلك من آداب الذكر أن يكون بالجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما قعد قوم مقعدا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك الجماعة في الذكر أمر عظيم، لأنها تحرك قلوب الحاضرين، فينتفع هذا من ذاك وينتفع ذاك من هذا، من خلال ما يصب الله تبارك وتعالى على الحاضرين من أنوار ونفحات وما شابه ذلك. فماذا نفعل؟ ينبغي علينا أن نذكر الله جماعة، وهذا أمر أيضا حسن. وكذلك من آداب الذكر أن نبتعد عن المشوشات، يعني صوتية، مرئية، علاقات عامة، تواصل مع الناس وما شابه ذلك. هذا كله يقطعك في الذكر، وبالتالي يضعف أثر هذا الذكر في عقلك وقلبك. ومن آداب الذكر الطهارة بنوعيها الظاهرة والباطنة، ليكون ذلك سببا تحقيق الذكر الحقيقي النافع في ترقية قلوبنا وعقولنا. وكذلك من آداب الذكر التوبة بين يديه، أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة ناصحة نصوحا لا إشكال فيها. فالذكر مفتاح هذه التوبة، الذكر مفتاح هذه التوبة. ومن آداب الذكر أيضا تفريغ القلب قبل الذكر، يعني تريد أن تذكر الله ماذا تفعل؟ فرغ قلبك، ابتعد عن المشاغل، لا تذكر الله في وقت هناك تليفون ربما يدق، وربما هناك إنسان يأتي، وربما هناك جماعة كذا وربما كذا. لا، إذا أردت أن تذكر الله عز وجل فاذكره في وقت لا تشويش فيه أبدا، مع تحقيق سر الإخلاص لله تبارك وتعالى، مع تحقيق ذكر، مع تحقيق سر الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالذكر إذا لم يكن فيه إخلاص كان جسدا بلا روح. وعندها عندما يتحقق الإنسان بهذا النوع من الذكر نقول هذا ذكر مع غفلة، يعني باللسان فقط. ولو كان عندنا أشخاص معدودون مثلا بهذا الشيء، لكن مع ذلك نقول هذا ذكر مع الغفلة، يعني وجود أناس يعني عندهم حضور أحيانا. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك من أمثالي الذين يعانون هذه الغفلة بداية، تمر الألفاظ على لسانه لا يتذوق منها شيئا، وربما مر القرآن على ذاكرته وحفظه ومع ذلك ما ذكر منه شيئا، وربما ابتعد الإنسان عن القرآن مدة طويلة وهو لا يشعر. لذلك الدرجة الأولى هي الذكر مع الغفلة، وهذه حالتنا أو حال أكثرنا. إذا ثبت الإنسان على الذكر وداوم عليه تحقق فيه قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقول النبي وقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن ماذا نفهم هنا؟ نفهم أن الإنسان ارتقى بالذكر مع الغفلة بفضل الله إلى ذكر مع يقظة. ما المراد بالذكر مع اليقظة؟ الذكر مع المعرفة العقلية العلمية، بأن يراجع الإنسان العقيدة وما شابه ذلك ويتذوق المعاني، ليه؟ حتى يكتسب سر الإخلاص لله عز وجل، وحتى يقوم بالآداب المطلوبة في أحوالها وفي أوقاتها. ثم بعد ذلك إذا ارتقى الإنسان بيقظة، بأن الذكر مع اليقظة، الله عز وجل بفضله ينقله إلى ذكر مع حضور مع الله عز وجل، صار حاضرا مع الله، لم يعد غائبا عن الله، لم يعد غافلا عن الله، لم يعد بعيدا عن الله. ونلاحظ هذا في سورة الفاتحة عندما ذكر الله عز وجل قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ذكر وثناء على الله. طيب ماذا قال الله بعد ذلك؟ إياك نعبد. لماذا قال إياك نعبد؟ لأنه أتى بذكر لله عز وجل مسبق، وهذا الذكر يرقى بالإنسان من حيز اليقظة إلى حيز الحضور، ثم بعد ذلك من حيز الحضور إلى الغيبة عما سوى المذكور، وهذا مقام عال جدا، هذا مقام عال جدا وربما يستغربه الإنسان. لكن ماذا قال ابن عطاء الله في آخر الحكمة؟ وما ذلك على الله بعزيز. فنحن الآن عندما نريد أن نذكر الله نذكره من مقامنا، أنا أذكر الله مع الغفلة، هذا الإنسان يذكر الله مع اليقظة، هذا إنسان يذكر الله مع الحضور، هذا إنسان ارتقى به الحال فذكر الله مع غيبة عما سوى المذكور، وكل هذا مشكل. لذلك ينبغي علينا أن نعرف أن الذكر له مقامات، وأن هذه المقامات ينبغي أن تكون معروفة عندنا، حتى نعرف يعني كل مقام ماذا يقتضي من ذكر، ذكر العامة، ذكر العلماء، ذكر الأولياء، ذكر الأنبياء، ذكر المرسلين وهكذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل حال، والله عز وجل وصف أولياءه ووصف المؤمنين بكثرة ذكر الله عز وجل. سبحان الله، إذا فعل الإنسان ذلك فإن الله عز وجل يتفضل عليه ويرقى به شيئا فشيئا في ميدان الذكر أولا، وفي ميدان التجليات والنفحات ثانيا. أما أن يعرض الإنسان عن الذكر لأنه لا يشعر بالخشوع، يقول لك بحس حالي بس عم حرك لساني فقط، يقول له جيد، تحريكك لللسان هو استعمال لللسان بأحد أعمال العبادة، وبالتالي أنت تثاب على ذلك والله يعطيك الأجر، وربما ترتقي بعد ذلك بصدقك وإخلاصك وبتوفيق الله عز وجل من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع يقظة، ثم إلى حضور مع الله عز وجل في ذكرك. تقرأ القرآن في تدبر، تصلي تتذوق الركوع والسجود، وتقرأ الأذكار فتستوعبها وتفهمها وتعيش معها. لذلك نحن اليوم مطالبون إلى أن نذكر أنفسنا وإخواننا. فكم من إنسان انقطع عن الذكر لأنه ليس عنده خشوع أو ليس عنده تدبر، فهذه الحكمة دواء لنا بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذكره في السر والعلانية، والحمد لله رب العالمين.